الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين والبعد الثابت على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الإشكال السادس من الإشكالات التي يحتمل توجهها لتعريف الشيخ قدس الله نفسه الزكية انتقاض التعريف بالصلح والهبة المعوضة، وبيان ذلك أننا إذا عرفنا البيعة بأنه إنشاء تمليك عين بمال، فهنا يمكن أن تتداخل مع البيع معاملتان: المعاملة الأولى معاملة الصلح، فيما لو كان الصلح على عين بمال، كما لو صالح إنسان آخر على كتاب مثلا بألف تومان، فإن هذه المصالحة معناها تمليك عين بمال، فيتداخل الصلح حينئذ مع ماذا؟ مع البيع. وكذلك هو الكلام في الهبة المعوضة، فإن الواهب لو وهب شخصا آخر كتابا مثلا واشترط عليه ماذا؟ واشترط عليه أن يعوضه عنه بمبلغ مالي، كما لو قال أهبك هذا الكتاب بشرط أن تعطيني ألف تومان مثلا، فهذا أيضا من قبيل تمليك العين بالمال. فتتداخل الهبة المعوضة والصلح مع البيع، وبذلك لا يكون البيع تعريف البيع مانعا عن الأغيار، عن دخول الأغيار، إذ أن حقيقة الصلح وحقيقة الهبة المعوضة حقيقتان مغايرتان لحقيقة البيع، ومع ذلك فإن التعريف يعمها جميعا. واضح سيدي؟ هذا هو محصل الإشكال. وأجاب الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه عن هذا الإشكال بجواب يتكون من شقين: الشق الأول ما يرتبط بعدم تداخل الصلح مع البيع، والشق الثاني ما يرتبط بعدم تداخل الهبة المعوضة مع البيع. أما ما أفاده في الشق الأول فحاصله أن حقيقة الصلح ليست هي التمليك، وإنما حقيقة الصلح هي التسالم، وأما التمليك فهو أمر ضمني قد يتحقق في بعض موارد الصلح، قد يتضمنه الصلح في بعض الموارد، لا أن حقيقة الصلح هي ماذا؟ هي التمليك. إذن فكلام الشيخ، مناقشة الشيخ هنا مكونة من عقدين: من عقد سلبي ومن عقد إيجابي. العقد السلبي أن حقيقة الصلح ليست تمليكا، والعقد الإيجابي أن حقيقة الصلح تسالم. فإذا هذه المناقشة تتكون من عقدين لا بد من إثباتهما معا، والأدلة التي ساقها الشيخ قدس الله نفسه الزكية تصب في إثبات كلا العقدين بمجموعها لا بكل واحد واحد منها. فما هي الأدلة التي ساقها؟ ساق الشيخ ثلاثة من الأدلة. الدليل الأول هو عدم تعدي الصلح بنفسه إلى المال، عدم تعدي الصلح بنفسه إلى البيع. ومقصوده من ذلك قدس الله نفسه هو أن البيع بناء على تفسيره بالتمليك مما يتعدى إلى العين إلى المال بنفسه، فتقول بعت الكتاب بكذا، فتعدت مادة البيع إلى ماذا؟ إلى متعلقها بنفسها، بعت الكتاب بكذا أو بعتك الدار بكذا، بينما مادة الصلح لا يمكن أن تتعدى إلى متعلقها إلا بتوسط حرف من حروف المجاوزة أو بتوسط حرف من حروف الاستعلاء. فتقول مثلا صالحتك على الكتاب بكذا من المال، أو تقول مثلا صالحتك بما علم على ما علم. فهنا الصلح في كلا البيانين في كلا العبارتين إنما تعدى بحرف المجاوزة تارة وتعدى بحرف الاستعلاء تارة أخرى، وليس يصح أن تقول صالحتك الكتاب بكذا من غير توسط حرف مجاوزة أو حرف استعلاء، أو تقول صالحتك الدار بكذا أو صالحتك السيارة بكذا، مما يعني أن مادة الصلح لا يمكن أن تتعدى بنفسها. خب نتيجة ذلك ماذا؟ نتيجة ذلك أن الصلح لا يراد به التمليك، لأنه لو كان يراد به التمليك كالبيع لصح أن يتعدى بنفسه كما تعدت مادة البيع ماذا؟ بنفسها لما أريد بها التمليك. وبذلك نصل إلى إثبات العقد السلبي، وهو أن الصلح ليس ماذا؟ ليس تمليكا. فإذا هذا الدليل الأول الذي ساقه الشيخ قدس الله نفسه، هذا الدليل لا يثبت لنا العقد الإيجابي أن الصلح تسالم، وإنما يثبت لنا العقد السلبي، وهو أن الصلح ليس تمليكا وإلا لتعدى بنفسه كما يتعدى البيع بنفسه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وهو أدق الأدلة الثلاثة التي ساقها الشيخ ويحتاج إلى تنبه، هو أن الصلح لو كان بمعنى التمليك للزم من ذلك القول بالاشتراك اللفظي. وبيان ذلك يتوقف على الالتفات إلى مقدمة، وهي أن الصلح يستخدم في موارد العديد من العقود والمعاوضات، وهو في كل مورد عقد أو معاوضة استخدم فيه تكون نتيجته نتيجة ذلك العقد، نتيجة تلك المعاملة، نتيجة تلك المعاوضة. وقد ذكر الشيخ قدس الله نفسه 5 شواهد على هذا المدعى. الشاهد الأول: لو تعلق التسالم بين طرفين على أو بتمليك أحد الطرفين عينا للطرف الآخر بعوض مالي، فهنا هذا الصلح، هذا التسالم الذي تحقق في هذا المورد بأن تصالحا وتسالما على أن يسلمه عينا ويسلم له الطرف الآخر ماذا؟ مالا، كان هذا المال عينا أم كان هذا المال منفعة، هنا تكون نتيجة الصلح نتيجة البيع التي هي ماذا؟ تمليك عين بمال. الشاهد الثاني: ما لو تعلق التسالم بتمليك المصالح منفعة للمصالح على أن يسلمه المصالح مالا، يعني تسالما على أن يسلم المصالح منفعة للمصالح في مقابل مال يسلمه المصالح للمصالح، فهنا تكون نتيجة الصلح هي ماذا؟ هي الإجارة، إذ أن الإجارة هي تمليك منفعة بمال. الشاهد الثالث: ما لو تعلق التسالم بتسليط المصالح المصالح على عين لينتفع منها ولكن بنحو لا تنتقل المنفعة إلى ملكه، لا كما هو في الشاهد الثاني يملكه المنفعة، هنا يسلطه على العين لينتفع منها على نحو الإباحة من غير أن تدخل المنفعة إلى ماذا؟ إلى ملكه، فهنا تكون نتيجة الصلح نتيجة العارية، إذ أن العارية هي تصليط على الانتفاع لا بنحو التمليك وإنما بنحو الإباحة. الشاهد الرابع هو أن يتعلق التسالم بين المصالح والمصالح على إسقاط حق أو نقل حق، كما لو صالح الشفيع شريكه من له حق الشفعة، صالح شريكه على إسقاط حق الشفعة، أو أن المحجر صالح غيره على أن ينقل له حق التحجير، فهنا فائدة هذا التسالم إنما هي نقل الحق أو إسقاطه. الشاهد الخامس: أن يتعلق التسالم بتقرير شيء بين المتصالحين، والمراد من تقرير شيء بين المتصالحين يعني تثبيت شيء، أن يتعلق التسالم بتقرير شيء بتثبيت شيء بين المتصالحين، وهنا تكون نتيجة الصلح هي ماذا؟ هي التقرير، هي التثبيت. مثل ماذا؟
مثل ما لو كان هنالك شريكان وهذان الشريكان كان لهما رأس مال للتجارة مشترك بينهما، هذا له 1000 ريال وهذا له 1000 ريال، ثم رأس المال هذا المكون من 2000 ريال اتجرا به وربحا، إلا أن الربح الذي ربحا إما كلا أو بعضا كان موزعا على شكل ديون عند الناس، ربحا إلا أن هذا الربح كان دينا على الناس، فخاف أو خشي أحد الشريكين أن يضيع رأس ماله مثلا، كما لو أن المديونين لم يدفعوا هذه الأرباح فيضيع رأس ماله، فهنا قال لشريكه: أنا أطلب منك أن تعطيني حصتي رأس مالي ولك الربح كاملا وعليك الخسران أيضا كاملا لو كان، فهنا لا شك أن هذا على خلاف مقتضى ماذا؟ على خلاف مقتضى الشركة، لأن مقتضى الشركة أن يكون شريكين في الربح والخسارة بمقتضى حصصهما ورأسي مالهما، فهنا عندما طلب أحد الشريكين من الآخر أن يكون له الربح كاملا وعليه الخسران كاملا فهذا على خلاف مقتضى الشركة، فإذا تصالحا على ذلك يتثبت ذلك بينهما. ونعبر عن هذا الأمر الذي تم تثبيته بأنه ماذا؟ تقرير، تقرير يعني تثبيت لقرار اقتضاه الصلح، فهنا نتيجة الصلح هي ماذا؟ هي التقرير. إذن نحن إذا تتبعنا الصلح في جميع موارد المعاملات والعقود والمعاوضات سنجد أن الصلح في كل مورد يكون بمعنى نتيجة تلك المعاملة، إما هو بمعنى نتيجة البيع فهو تمليك عين بمال، وإما هو بمعنى نتيجة الإجارة تمليك منفعة بمال، وإما هو بمعنى نتيجة العارية وهكذا. وإذا كان كذلك، هذه هي المقدمة، وإذا كان كذلك فنحن بين خيارين أن نلتزم بأحدهما. الخيار الأول، دققوا جيدا، أن نلتزم بأن حقيقة الصلح هي تمليك عين بمال، وهذا مما لا سبيل إليه، يعني لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأنه قد اتضح عندنا أن الصلح في بعض الموارد يكون بمعنى مغاير للتمليك، فقد يكون بمعنى التصليح، وقد يكون بمعنى النقل، قد يكون بمعنى الإسقاط، وقد يكون بمعنى التقرير، وكل ذلك لا تمليك فيه. فحينئذ كيف نقول بأن حقيقة الصلح هي ماذا؟ هي تمليك عين بمال، هذا مما لا سبيل للالتزام به. فإذا الخيار الأول لا سبيل للالتزام به، يبقى عندنا الخيار الثاني، وهو أن نلتزم بالاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي يعني ماذا؟ يعني أن نلتزم بأن الصلح قد وضع بأوضاع متعددة لمعان متعددة، فوضع لفظ الصلح بالوضع الأول لتمليك عين بمال، ثم وضع بوضع ثاني لتمليك منفعة بمال، ثم وضع بوضع ثالث لإفادة التصليح، وهكذا. والاشتراك. فهنا وضع الصلح لمعان متعددة بأوضاع متعددة مع التحفظ على اللفظ الواحد. فالاشتراك ماذا؟ لفظي، وهذا مما لا سبيل للالتزام به أيضا. لماذا؟ لأن الاشتراك اللفظي أولا هو على خلاف الظاهر، وثانيا مما لا يصار إليه إلا بدليل، ولا دليل عندنا من قريب ولا من بعيد على أن الصلح كانت له أوضاع ماذا؟ متعددة. فقد وضع بأوضاع متعددة لمعان متعددة، ليس عندنا دليل على ذلك. فحينئذ القول بأن هذا من قبيل الاشتراك اللفظي بناء على عدم امتناع الاشتراك اللفظي، ها؟ وإلا فإن بعض الأصوليين يخالف اللغويين في القول بالاشتراك اللفظي ويذهب إلى امتناع الاشتراك اللفظي وأنه لم يقع في اللغة العربية. مع ذلك لو تجاوزنا عن هذا الإشكال الأصولي وبنينا على ماذا؟ وبنينا على إمكان الاشتراك اللفظي، يبقى الاشتراك اللفظي أولا أنه على خلاف الظاهر، ثم أنه يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام، فلا سبيل للالتزام بالاشتراك اللفظي. بهذه المناسبة أنا أطلب منكم أن تراجعوا ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في مطارح الأنظار، أي في مباحث الألفاظ من أصوله، وتبين أن مبنى الشيخ في الاشتراك اللفظي هل هو إمكان الاشتراك أم هو ماذا؟ امتناع الاشتراك، لنفهم أن الشيخ الأعظم استبعد القول بالاشتراك اللفظي هنا لمبناه الأصولي القائل بعدم إمكان الاشتراك، أم أنه استبعد الاشتراك اللفظي لعدم الدليل عليه. هذا من ناحيتكم وأنا أنتظره منكم. فنعم طبعا. فإذا نحن أمامنا خياران لا يمكن الالتزام بهما، فلا القول بأن حقيقة الصلح هي التمليك كما توهم المستشكل لا يمكن الالتزام به، ولا أن حقيقة الصلح هي الاشتراك اللفظي أيضا لا يمكن الالتزام به، فلا يبقى أمامنا إلا القول بالاشتراك المعنوي، بمعنى أن الصلح وضع لمعنى جامع، هذا المعنى الجامع ماذا؟ له مصادق متعددة، تمليك عين بمال أحد مصادقه، تمليك منفعة بمال مصداق آخر له، التصليط مصداق الرابع، التقرير مصداق، وهكذا. ما هو هذا المعنى الجامع؟ ليس هو إلا التسالم والتراضي، التسالم والتراضي بين الطرفين قد يكون مصداقه تمليك عين بماله، قد يكون مصداقه تمليك منفعة بمال، بمعنى أنه تسالما على تمليك عين بمال، فهذا مصداق للتسالم، تسالما على تمليك منفعة بمال، هذا مصداق آخر، تسالما على تقرير شيء بينهما، على تثبيت شيء بينهما، هذا مصداق ثالث. فحينئذ نقول بأن الاشتراك اشتراك ماذا؟ معنوي ولا محذور في ذلك. صار معلوما. وبهذا الدليل نثبت العقد السلبي والعقد الإيجابي معا. العقد السلبي أثبتنا من خلال هذا الدليل أنه لا يمكن القول بأن الصلح وماذا؟ تمليك عين بمال. والعقد الإيجابي لأنه لا سبيل لنا إلا للالتزام بالاشتراك المعنوي، وذلك بإيجاد جامع وحقيقة مشتركة بين هذه المصادق، وليست هنالك حقيقة مشتركة جامعة إلا التسالم والتراضي بين الطرفين المتصالحين. صار واضحا. الدليل الثالث الذي ساقه قدس الله نفسه الزكية هو أن طلب الصلح من الخصم لا يكون إقرارا. ما هو معنى هذا الدليل؟ أننا لو قلنا بأن الصلح هو تمليك عين بمال وليس هو التسالم لما كان طلب الصلح من الخصم إقرارا. طب ما هو معنى ذلك؟ هذا الدليل يرتبط بمطلب مذكور في كتاب الصلح من الفقه، ومحصل هذا المطلب المذكور في كتاب الصلح هو أنه لو تنازع شخصان على عينه، كما لو تنازع زيد وعمر مثلا على أرض، فادعى زيد ملكيتها وأنكر عمر ذلك، أنكر أن يكون زيد ماذا؟ مالكها. حينئذ فعمر المنكر لملكية زيد المدعي لها تارة يستدعي من زيد يعني من المدعي أن يملكه الأرض أو أن يبيعه إياه، تمام؟ وتارة أخرى يستدعي من زيد المدعي أن يصالحه عليها، لا أنه يستدعي منه ماذا؟ تمليكها له، أو يستدعي منه بيعها إياه، يستدعي منه المصالحة عليها. فهل هنالك فرق بين الاستدعاءين أم لا؟ قال الفقهاء نعم، فإنه في الاستدعاء الأول يتضمن الاستدعاء الأول إقرارا بأن زيدا المدعي ماذا؟ مالك للأرض. لماذا؟ لأنه قد استدعى منه شنو؟ تمليكها إياه أو بيعها إياه، والتمليك والبيع كلاهما متوقفان على أن يكون زيد مالكا، فعندما استدعى منه بيعها أو تمليكها إذن هو أقر بكون زيد مالكا لها، وإلا لا معنى أن يستدعي منه تمليكه إياه لها أو بيعه إياها لا، لا معنى لذلك. بينما الاستدعاء الثاني لا يتضمن إقرارا. لماذا؟ لأنه طلب منه المصالحة عليها، والمصالحة إنما هي لأجل قطع المنازعة، فهما متنازعان أنها أرضه أو ليست بأرضه، متنازعان، أراد أن يقطع المنازعة، قال ماذا؟ صالحني عليها، فلا يتضمن ذلك إقرارا بأنه مالك لها. ولكن لو فسأ بني ولكن لو فسرنا الصلح بأنه تمليك عين بمال لكان طلب الصلح ماذا؟ إقرارا للخصم بالمالكية، والحال أن أحدا من الفقهاء لم يلتزم بذلك، وهذا منبه على أن حقيقة الصلح ماذا؟ ليست هي تمليك عين بمالين كما استشكل المستشكل، فيبقى تعريفنا بأن البيع تمليك عين بمال سالما عن الانتقاض بالصلح. صار واضحا؟ طبعا هذا الدليل الثالث يكون ماذا؟ مثبتا لأي العقدين؟ ليس تمليكا، يثبت العقد الإيجابي. هذا الدليل الثالث يثبت العقد السلبي من دعوى الشيخ فقط أو يثبت العقد الإيجابي؟
لا
بأي بيان؟ يكون تسالما. فكروا فيه جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومنها انتقاض طرده بالصلح على العين بمال، فقيد الصلح بما يكون صلحا على عين بمال حتى يصح الانتقاض، لأنه لو كان صلح على منفعة فلا يصح النقض به حينئذ. وبالهبة المعوضة. وفيه أن حقيقة الصلح ولو تعلق بالعين ليس هو التمليك على وجه المقابلة والمعاوضة، بل معناه الأصلي هو التسالم، إذن مناقشة الشيخ ارتكزت على عقدين: واحد، ليس هو التمليك، هذا العقد السلبي. اثنين، بل معناه الأصلي هو التسالم، هذا العقد إيجابي. زين، ما هو الدليل على ذلك؟ دليل الأول: ولذا لا يتعدى بنفسه إلى المال، بينما البيع يتعدى بنفسه إلى المال، فإذن هو ليس تمليكا، ليس بمعنى أي التمليك، وإلا لتعدى بنفسه. نعم، هو متضمن للتمليك إذا تعلق بعينين، لا أنه نفسه، يعني أنه في بعض الموارد فيما لو تعلق بعينين بمعاوضتين يكون ماذا؟ يكون تمليكا للعين، لا أنه يكون هو نفسه ماذا؟ ونفسه التمليك، يتضمن التمليك أحيانا. والذي يدلك على هذا، هذا الدليل الثاني، أن الصلح قد يتعلق بالمال عينا أو منفعة فيفيد التمليك، ولكن في الأول يفيد فائدة البيع فيما لو تعلق بالعين، الثاني يفيد فائدة إيجار. وقد يتعلق بالانتفاع به، يعني بالمال، ولكن على نحو الإباحة لا بنحو أن تنتقل المنفعة على نحو التملك إلى المنتفع، فيفيد فائدة العارية وهو مجرد التصريف. وقد يتعلق بالحقوق فيفيد الإسقاط أو الانتقال، هذا الشاهد الرابع. الإسقاط كما في حق الشفعة، انتقال كما في حق التحجير. وقد يتعلق، هذا الشاهد الخامس، بتقرير أمر بين المتصالحين، قلنا تقرير يعني تثبيت، كما في قول أحد الشريكين لصاحبه: صالحتك على أن يكون الربح لك والخسران علي، فيفيد مجرد التقرير. فلو كانت حقيقة الصلح هي عين كل من هذه المفادات الخمسة، هم تمليك عين، هم تمليك منفعة، هم تصليط، لزم كونه مشتركا لفظيا، وهو واضح البطلان. ليش واضح البطلان؟ هذا عليكم. فلم يبق إلا أن يكون مفهومه معنى آخر وهو التسالم. طبعا هذا بعد ماذا؟ بعد إلغاء الاحتمال الآخر، وهو أن يكون مفهومه هو التمليك. قلنا ذلك لا يمكن القول به، يعني كما أفاد المستشكل، لا يمكن القول به لأنه يأتي بمعان أخرى مغايرة للتمليك كالتصليط أو التقرير، فيفيد في كل موضع فائدة من الفوائد المذكورة بحسب ما يقتضيه متعلقه، فهو بمعنى التسالم، ولكنه إن تعلق التسالم بتمليك عينين أفاد فائدة البيع أو أفاد فائدة التقرير إلى آخره. فالصلح على العين بعوض تسالم عليه، وهو يتضمن التمليك، لا أن مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام وحقيقته هو إنشاء التمليك. ومن هنا هذا دليل ثالث، ومن هنا يعني بناء على أن حقيقته ليست هي التمليك، لم يكن طلبه من الخصم إقرارا بخلاف طلب التمليك، صار معلوما. وأما الهبة المعوضة فعلى حسب طلب الشيخ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.